إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم عباد الله، مع روضة من رياض رسول الله صلى الله عليه وآله ومن اتبع هداه، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله تبارك وتعالى عنه ما هو خير لك منه. إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله تعالى به ما هو خير لك منه. وهذا حديث صحيح على شرط مسلم. مع هذه الروضة الغناء ومع هذه الكلمات المباركة الغراء من قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نتلمس منها سبل الخير وهي كثيرة، نتلمس منها طرق البر وهي عديدة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينبهك إلى حقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ في كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس في الله إن ضيعت من عوض. إن هذه الحقيقة حقيقة واقعة في العاجل والآجل. لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك في العاجل والآجل. هذه الحقيقة دل عليها كتاب ربنا وبينتها سنة نبينا، ورأيناها واقعا يحيا بين الناس. إن ربك تبارك وتعالى دلك على هذا المعنى، فقال جل من قائل عليما: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إنك لا تجزى على الحسنة حسنة، وإنما تجزى بالحسنة أضعافا مضاعفة. في الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله تعالى عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. عباد الله، هذه معاملة من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه معاملة الله تبارك وتعالى لعباده، معاملة ليس كمثلها شيء، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء،
لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الصوم لي وأنا أجزي به فإنك لا تدري كيف يجزي به ولا العدد الذي سيجزي به دلك أنه يضاعف إلى 700 ضعف ودلك أنه يضاعف لمن يشاء فوق ذلك. إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به خيرا منه. هذه حقيقة عليك أن تتأملها. الله تبارك وتعالى أوعدنا على الحسنات إحسانا ونحن نأمن منه على السيئات عفوا وصفحا وغفرانا. لكن تأمل إن الذي قال هذا هو الذي قال في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو الذي قال في كتابه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. كيف يجازيك على الحسنة 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة وهو يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ نقول نعم ليس لك إلا ما سعيت واحدة بواحدة ذاك هو العدل، وأما واحدة بألف فذاك هو الفضل. وسبحانه سبحانه لا حد لفضله واسع الفضل يعطي من يشاء. سبحانه سبحانه لا إحصاء لفضله ولا نهاية لثوابه وأجره. هكذا يعاملك ربك جل وعلا. وقال بعض أهل العلم إن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إنما هو بعد قوله أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. فكان هذا أي الحسنة بمثلها في الأمم التي سبقت. وأما الأمة المرحومة أما الأمة الخيرة فإن من خصائصها كما جعلها الله تعالى خير أمة أخرجت للناس إن من خصائصها أن تضاعف حسناتها وأن تجزى بالسيئة سيئة واحدة لا تضاعف سيئاتها فضلا من العلي الكبير فضلا من واسع الفضل سبحانه وتعالى. لكن قف معي وتأمل إن الله تبارك وتعالى يعطينا على الحسنات أجرا يعطينا على الصالحات ثوابا كثر هذا الثواب أو قل. لكن كيف يعطينا على شيء لم نفعله؟ كيف يعطينا ثوابا على شيء تركناه ولم نعمله؟ إنه يقول صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله فأنت لم تفعل، فعلى أي شيء تثاب؟ إنك لم تصنع شيئا. وهو يقول ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. علامة تكتب هذه السيئة التي لم تفعل حسنة عند الله. عليك أن تتأمل عبد الله، وهو سبحانه وتعالى كما قلت لك يعاملك معاملة من ليس كمثله شيء في الدنيا وفي الآخرة. أقول إن الترك إذا كان لله تبارك وتعالى فهو فعل تثاب عليه. إذا تركت الزنا خوفا من الله كان عملا صالحا تثاب عليه. إذا تركت الربا حذرا من عقوبة الله كان عملا صالحا تنال أجره وثوابه عند الله. إذا تركت الفحش والكذب والغيبة خوفا من عقوبة الله كان ذلك في ميزان الحسنات يوم تلقاه. كيف يكون هذا؟ إنك إن فعلت ذلك تبتغي به وجه الله، كان تركك هذا فعلا في ميزان حسناتك. ذلك أن الله تبارك وتعالى فرض علينا فرائض، هذه الفرائض واجبة الفعل، ومنها فرائض واجبة الترك، وسن لنا سننا ونوافل. السنن مندوبة الفعل ومنها مندوبة الترك، فأنت تساب على ما تفعل وتساب على ما تترك، إذا كنت إنما تترك ابتغاء وجه الله، إنما كنت تترك إخلاصا لله، إذا كنت إنما تترك تريد ما عند الله تبارك وتعالى. فإن تركت المعصية خوفا من الخلق، أو تركت المعصية لأنك عجزت عن فعلها، أو تركت المعصية لأنك تستحي من الخلق، كنت معذورا لا مأجورا، وقصاراك ونهايتك ألا تأثم بسبب هذه النية. أما إن تركت لله تريد ما عند الله، تخاف عقوبة الله، فأنت عند الله تعالى بمنزلة عظيمة. سئل عمر رضي الله عنه هذا السؤال، وكتب إليه، وطلب منه الجواب، وهو من أفقه خلق الله في دين الله. قيل له: الرجل يشتهي المعصية ويكف نفسه عنها خير، أم الذي لا يشتهيها ولا يكف نفسه عنها، أي لا يجاهد نفسه في هواها؟ قال: الذي يشتهي المعصية ويكف نفسه عنها من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. انتهى كلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الذي تتوق نفسه إلى المعصية، تتوق نفسه إلى المعصية لأن الله عز وجل ركب فيها ميلا إلى ذلك. فيك ميل إلى النساء، فيك ميل إلى جمع المال، فيك ميل إلى حصول الجاه والمنزلة بين الخلق. فالذي يحجز نفسه عن أن تميل نفسه إلى الحرام من جهة النساء، أو أن تميل نفسه إلى الحرام من جهة المال، أو أن تميل نفسه إلى الحرام من جهة الجاه، هذا بأعظم المنازل عند الله. لماذا؟ لأن الذي يسير إلى الله على مثل الشوك والجمر أعظم عند الله تعالى من الذي يسير إليه وهو يركب النجائب من الإبل والخيل. الذي يسير إلى الله وطريقه ممتلئ بالشوك والعقبات والصعوبات لا يكون كالذي يسير إلى الله سيرا رقيقا رفيقا. الذي يسير ونفسه تشتد عليه ويعالجها لا يكون كالذي تطاوعه نفسه على الخير طواعية ولا تتوق نفسه إلى المعصية. عباد الله، هذه القاعدة مسلمة في كتاب الله، فيما قص علينا ربنا جل في علاه، فيما أخبر به نبينا عليه صلاة ربنا ومولاه. تأمل معي قصة أصحاب الغار. هذه القصة الكل يعرفها والكل يحفظها، وما بنا أن نعيد بذكرها، ولكني أسألك: ذلك الرجل الذي ثمر فرقا من أرض، ثمر شيئا قليلا من المال لذلك الذي عمل عنده، فاشترى بهذا فزرع ذلك الفرق، ثم حصده واشترى أبقارا وأغناما، فلما جاءه الرجل قال: كل ذلك من مالك. فاستاق الرجل إبلا وجملا، إبلا وبقرا وغنما، ومضى بذلك. هل كان يجب عليه أن يستثمر ذلك المال؟ هل كان يجب عليه أن يرد فرقا، أم أن يرد ذلك الوادي من الإبل والنعم؟ وذلك الرجل الذي ترك أن يسقي أولاده والصبية يتضاغون عند قدمه، يبيتون ليلتهم عطشى وهم بحاجة إلى اللبن، ألم يكن يسعه أن يضع شيئا من اللبن لأولاده ليشربوا؟ أكان حراما عليه أن يصب لأبنائه شيئا من اللبن ليروي عطشهم؟ هل كان واجبا عليه أن يبقى طيلة ليلته واقفا هكذا يحمل الإناء بين يديه؟ لم يقل بذلك أحد. والرجل الذي ترك امرأة هي ابنة عمه، أحب النساء إليه، أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فلما قدر عليها في الحرام تركها، ألم يكن يفرض أو يقدر أن يدفع 100 دينار مهرا لها ليتزوجها؟ لا سيما وقد أمكنته من نفسها في الحرام. فما القصة إذن؟ القصة عباد الله أن نبينا صلى الله عليه وآله ذكر هؤلاء الثلاثة النفر لأنهم كفوا أنفسهم عن معصية الله مع شدة الداعي إلى ارتكاب المعصية، شدة الداعي في القلب والنفس على ارتكاب المخالفة. ذكر ذلك لأنهم بلغوا الغاية والرتبة العلية الشريفة. فلو أن أحدهم أسقى أولاده، سقى أبناءه، والآخر أعطى ذلك الفرق من الأرز على حاله، والثالث دفع هذا المال إلى تلك المرأة مهرا لها في الحلال، لما نوه النبي صلى الله عليه وسلم بذكرهم، ولا شرف قدرهم بأن يذكرهم في هذا الموقف، في هذا الموقف الشريف، وإنما لأنهم ارتقوا مرتقا صعبا في طاعة الله تبارك وتعالى. لأجل هذا خلد الله ذكرهم وقص خبرهم وأعلمنا بهم وجعلهم قدوة للأجيال على مر الزمان. ذكر الله تعالى هذا الفضل على لسان نبيه لأنهم بلغوا في الفضل غايته، بلغوا في الفضل درجته القصوى ومنزلته العظمى، وإلا لم يقل أحد بأنه لا يجوز له أن يتزوجها، أو لا يجوز له أن يدفع نفس الفرق من الأرز، أو لا يجوز له أن يفعل هذه الأفعال الطبيعية كأن يسقي أولاده وهم ظمأ. عباد الله، إن الترك هنا عبادة لله، فكما أمرت بطاعة الله فعلا أمرت بطاعة الله تركا، وهذه هي رتبة المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه رتبة المغالبة، هذه الرتبة هي الرتبة التي بها يرتقي الإنسان من دركة الحيوان إلى أعظم منزلة يبلغها إنسان، وهي منزلة العبودية لربنا الرحمن. عباد الله، وتأمل معي، إن هؤلاء حين استشفعوا عند الله إنما استشفعوا بهذا العمل الذي عملوه لله ولم يعملوه لسواه، فإنهم قالوا وتناجوا فيما بينهم إنه لا ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، بشيء ادخرتموه في موازين حسناتكم. ما هو هذا الشيء الذي ادخرتموه؟ كان هذا الشيء تركا لا فعلا، تركا لا فعلا. وقد تترك أمرا تعاقب عليه عقوبة بليغة، قد تترك أمرا تعاقب عليه العقوبة البليغة. تأمل معي قول الله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لبئس ما كانوا يصنعون ليست عائدة على قول الإثم وأكل السحت، وإنما عائدة على ماذا؟ تأمل، تفكر. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لبئس ما كانوا يصنعون عائدة على ترك النهي وليس على ارتكاب المحظور، أي ليس على قول الإثم وفعل وأكل السحت، وإنما على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلماء والربانيين والأحبار. ذم الله الربانيين والأحبار لأنهم ماذا؟ لأنهم تركوا الإنكار. فعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الإنكار هو أعظم خرق يكون في سفينة المجتمع، وهو كف عن فعل أمر الله به، كف عن واجب حتمه الله عليك، حتم الله عليك في أهل بيتك أن تأمر بالمعروف، حتم الله تعالى على من ولاك أمرهم أن تأمرهم بالمعروف، حتم الله على كل ذي سلطان أن يأمر في سلطانه بالمعروف، وأن ينهى في سلطانه عن المنكر، وأن يكون النهي أبدا بالمعروف. إذن تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان منكرا عظيما ذكره الله، فقال لبئس ما كانوا يصنعون. إذن الترك قد يكون فعلا تأثم به، وقد يكون فعلا تثاب عليه، وهذه هي المجاهدة. عبد الله، تأمل معي قصة نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كيف ترك شيئا لله فعوضه الله خيرا منه، لنبرهن على صحة هذه القاعدة ولنثبتها، لا أقول لضعاف الإيمان فحسب، بل لضعاف الإيمان ولأقويائه. سليمان عليه السلام أتاه الله تعالى الركائب والنجائب، أتاه الله تعالى الخيل المسومة، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، اشتغل باستعراض حرس شرفه من الخيل المسومة والأنعام، فماذا كان انشغل بها حتى توارت الشمس بالحجاب، فضاعت منه صلاة العصر لأنه نسي أمرها فاشتغل بهذا الخيل، فقال عليه السلام ردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قطع أعناقها وعراقيبها، وكان ذلك جائزا في شريعته عليه السلام. فماذا كان؟ كان أن دعا الله بأن يغفر له وأن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فكانت الإجابة بمغفرة ذنبه، وبأن وهب الله تعالى له أمرا لم يكن لأحد من بعده، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. كان يحمل على الخيل، فلما ترك الخيل لله عز وجل حملته الرياح إلى حيث شاء، عوضا من الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. تأمل معي عبد الله نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ماذا ترك وكيف عوضه الله؟ قال الله في أعقاب قصته: إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كيف أحسن يوسف عليه السلام؟ وعن أي شيء صبر؟ وماذا اتقى؟ تأمل، إن مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام كان حدثا جللا عظيما خطيرا لا يقف له إلا نبي. ذاك أن يوسف عليه السلام كان شابا اكتمل خلقه وخلقه، كان مملوكا أجيرا لدى ذلك الرجل الذي اشتراه بثمن بخس الذي بيع إليه بعد ذلك. ولهذا قالت النسوة: امرأة العزيز تراود فتاها، أي غلامها مملوكها أجيرها، فكان في رق العبودية وأسر المملوكية مستضعف، كان غريبا، والغريب من شأنه ألا يراعي أحدا حال غربته، لأنه لا تناله معرة في أهله ولا في قرابته، فله أن يفعل ما يشاء. وكان مع ذلك يوسف عليه السلام مقيما في بيتها، والمرأة غلقت الأبواب من دونه ودونها، والمرأة بلغت غاية في الحسن وأعطيت شطرا من المال والكمال والجمال، والمرأة بعد ذلك تدعوه إلى نفسها، ومن الناس من يصده عن الزنا امتناع المرأة، أما هي فإليه إلى نفسها تدعو. ثم تزيد على ذلك أن تزينت وتجملت وتكملت لتكمل الفتنة، ثم إنه يعلم أن هذه المرأة ذات سلطان هو يعيش في سلطانها. ثم إنه قد ظهر من سياق الآية أن الرجل غيرته ضعيفة. أعرض عن هذا واستغفري لذنبك ويبقى الوضع على ما هو عليه. ثم إنها توعدته بالسجن والعذاب والنكال، فما كان منه إلا أن قال رب السجن أحب إلي، أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم وأكن من الجاهلين. كف نفسه عن الحرام في فتنة عظيمة لأجل شدتها وقوتها، سطرها الله عز وجل في كتابه ونطق بها مولانا في قرآنه ليعلم كل شاب تتأجج في نفسه ثورة الشهوة وتجري في دمائه عروق القوة والفتوة أنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أدخل السجن فصبر، فكان أن رفع الله تعالى قدره وشهر، حتى قالت قائلتهم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، حتى قالت وهو من الصادقين، حتى قالت النسوة وشهدنا على أنفسهن ما علمنا عليه من سوء. ثم ملكه الله تعالى أمرا عظيما وجعله على خزائن الدنيا، هذا في الدنيا قبل الآخرة. وما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير للذين اتقوا، هكذا قال جل من قائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر إنما صبر نفسه عن معصية الله، فكان من أجل ذلك يوفى الأجر بغير حساب ويعطى الثواب من غير عد ولا حص، لأنه يعطى من الملك الوهاب سبحانه وجل في علاه. عباد الله، هذا كما تواتر في الأمم السابقة، وقد استقرأنا قصة أصحاب الغار، واستقرأنا قصة سليمان، واستقرأنا قصة يوسف، وما أعطانا ذلك من اليقين بهذه القاعدة العظيمة، فإن هذا واقع في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال أهل العلم إنه ما ترك أحد شيئا لله تبارك وتعالى، أي من معصيته، إلا وجب عوض ذلك في الدنيا أو في العاجلة قبل الآخرة. يروى هذا عن قتادة من أئمة التفسير. عباد الله، وهذا متحقق في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، إن الله عز وجل أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة، وأخرجه من داره، وأخرجه من أهله، وأخرجه من وطنه وأحبابه وعشيرته. ومثل هذا كتب على أصحابه وإخوانه من المهاجرين، تركوا أموالهم وأرضهم وديارهم، ماذا؟ ابتغاء وجه الله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عبد الله، تأمل نبينا صلى الله عليه وآله خرج خائفا وحيدا طريدا، تتبعه الإبل والخيل يطلبون دمه ويوعدون على ذلك 100 من الإبل إن جيء به حيا أو ميتا صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا يتنزل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ويتنزل عليه في حق أصحابه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نزلت هذه الآية عليهم والخيل تطردهم وليس بين أيديهم ما يأكله ذو كبد، ومع هذا يوعدون الاستخلاف، يوعدون التمكين، تركوا كل شيء لله. لما هاجر صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه تبعه أهل مكة، فقال لهم: لقد علمتم أني من أرماكم. وقد نثر كنانة أسهمه بين يديه فقال: والذي نفسي بيده، لا أدع سهما من كنانتي هذه إلا ووضعته في واحد منكم. هذه كناية عن شدة بأسه وقوة مراسه في الحرب، وأنهم لا يصلون إليه مع كونه واحدا إلا بعد أن يهلك منهم نفرا كثيرا. ثم إن معي السيف فلا تصلون إلي إلا وأوسعتكم بالسيف ضربا، ولكن لي قينتان، يعني جاريتان مملوكتان، هما لكم، ولي مال في كذا وكذا أدلكم عليه هو لكم، وتخلوا بيني وبين طريقي. ففعلوا. فلما أتى نبينا صلى الله عليه وسلم ولقيه رسول الله قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفي مثله رضي الله عنه أنزل الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. في مثله رضي الله تعالى عنه اشترى الله تبارك وتعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلم تمض إلا بضع سنوات، سنوات معدودات، حتى عاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاتحا مكة، فاتحا لبيت الله الحرام، مطهرا له من الأصنام، وهو يتلو قول الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عبده ونبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه المستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. عبد الله، إن عليك أن تجاهد نفسك في معصية الله، فكما أنت مأمور بفعل الطاعات أنت منهي عن ارتكاب السيئات والموبقات، أنت منهي عن أن تفعل الموبقات والمهلكات، وأنت مأمور بأن تبتغي بهذا الانتهاء وجه الله تبارك وتعالى. فإن الله تعالى لا يثيبك الثواب العظيم ولا يمنحك الهبات الجليلة حتى يكون قلبك معلقا بالله، حتى يكون قلبك موصولا بالله، حتى يكون هذا القلب يجاهد في الله حق جهاده، حتى يكون هذا القلب يعمل ويسعى ويكد ويجد ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فإنك كما تنهى عن أفعال تأتيها بجوارحك، تنهى عن أقوال تنطق بها بلسانك، وتنهى عن اعتقادات تكون في قلبك. إن الغل مكانه القلب، إن الحسد مكانه القلب، إن الكبر مكانه القلب، إن حب المعصية وتمنيها مكانه القلب، إن أمراضا كثيرة إنما تسكن في قلبك عبد الله. فهل جاهدت نفسك فيها؟ هل غالبت هواك فيها؟ إن معاصي قلبك غالبا ما تكون أشد عليك وأخطر من معاصي جوارحك. إن الشرك كما يكون بالأقوال والأفعال يكون بما يعتقده الإنسان في قلبه. إن النفاق أصله مزروع في القلب والعياذ بالله. إن الرياء وسائر هذه المخالفات كلها تتعلق بالقلب. فالجهاد يكون لمعاصي القلب أولا، ثم لمعاصي اللسان والجوارح آخرا. ولا ينبغي بحال من الأحوال أن تنشغل بتزيين ظاهرك، سواء بفعل الطاعة أو بالكف عن المعصية، وأنت لاهن عن الحياة والعقارب تلدغ قلبك، وأنت لاهن عما يكون في قلبك من الخواء، عما يكون في قلبك من الخلل والداء، فأنت مأمور بأن تداوي قلبك أولا، بأن تكفه عن الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. من اتخذوا الهوى إلها من دون الله، نبينا صلى الله عليه وآله كان يخشى علينا مضلات الفتن وشهوات الغي في بطوننا وفروجنا، وكان يخشى علينا مضلات الهوى، لأن الهوى يهوي بالإنسان في نار جهنم. نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. إن الهوى هو الذي يصدك عن الحق ولا يبقي لك إرادة في طاعة الله تبارك وتعالى. إن الهوى هو الذي يحرفك عن وجهتك الصحيحة، عن طريقك المستقيم. تأمل، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قد يفاجأ الإنسان بشيء لا يكون له في حسبان، ذلك أن القلوب تتقلب، والله تبارك وتعالى هو الذي يثبت القلوب على طاعته، هو الذي يقيم القلوب على مرضاته. ذكر ابن كثير في حوادث سنة 78 عن رجل يقال له عبده ابن عبد الرحيم، ذاك كان من المجاهدين يجاهد الروم في الثغور ويقاتلهم وله بأس شديد، لكنه كان لا يغالب الهوى ولا يكف النفس عن الهوى. فماذا كان منه؟ حالت منه التفاتة إلى قصر من قصورهم أو قلعة من قلاعهم أو حصونهم، فلاحت فيه امرأة جميلة فحويها فأرسل إليها: ما السبيل إليك؟ قالت: أن تتنصر ثم تصعد إلي. ففعل، فلم يرع المسلمون إلا وهو بين ظهراني الكفار، فعقد له عليها وتزوج بها بعد أن حرفه الهوى عن الملة المحمدية وعن الطريقة النبوية المصطفوية، فوقع ذلك في المسلمين موقعا عظيما. ذلك أن الرجل لم يكف النفس عن الهوى. ثم مروا عليه بعد مدة فإذا هو قد أنجب منها واستولدها، فقالوا له: يا فلان، ما فعل قرآنك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال: أما إني قد نسيت القرآن كله، أو قال: أنسيت القرآن كله إلا آية واحدة. قيل له: وما هي؟ قال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. عباد الله، نحن مأمورون باتباع أوامر الله واجتناب الهوى فإنه يصد عن الله، مأمورون بأن نكف أنفسنا عن هواها وأن نلزمها طاعة ربها ومولاها، وأن نجاهد على ذلك أنفسنا، وأن نجاهد على ذلك قلوبنا، وأن نجاهد على ذلك أبناءنا ونساءنا وإخواننا في كل مكان يعبد فيه الله تبارك وتعالى. هذا، وإلا فإن اتباع الهوى يعمي ويصم، وقد رأينا من هذا الشيء الكثير، وقص ربنا علينا في قرآنه من الجم الغفير ما به العبرة وما فيه النكير وما يأتي به النذير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا في أمرنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. نسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المجاهدين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.